بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 49 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. وقد أنهينا في الدرس الماضي واجبات الصلاة، واليوم ننتقل إلى سنن الصلاة المؤكدة وغير المؤكدة. نعم.
فصل في سنن الصلاة، وهي 51 تقريبا.
طبعا أخواننا، الإمام الشرنبلالي كما لاحظنا أنه يذكر عددا ليكون أقرب إلى حفظ التلميذ، لأنه ألف متنا وكان هذا المتن يحفظ عند العلماء. نعم.
منها أنه يسن رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل.
التحريمة نفسها شرط. الآن عندما تريد أن تكبر ترفع يديك إلى ما يحاذي الأذنين، وليس الشرط أن تمس الأذنين، وإنما أن تحاذي بإبهاميك شحمتي الأذنين. نعم.
حذاء الأذنين للرجل، لما في صحيح مسلم عن وائل بن حجر أنه
حجر
عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر ووضعهما حيال أذنيه. ولما روى الطحاوي والدار قطني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع يديه حتى يكون إبهاماه حذاء أذنيه. زاد الدار قطني فيه ثم لم يعد،
يعني لم يعد إلى الرفع مرة ثانية. لذلك قال الأحناف لا رفع في تكبير أو انتقال إلا عند تكبيرة الإحرام فقط. نعم.
وروى هو والحاكم عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه وانحط بالتكبير حتى سبقت يداه ركبتيه. قال الحاكم إسناده صحيح على شرط الشيخين. وروى الدار قطني بطريق آخر عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. وقال رجال إسناده كلهم ثقات. وحذاء أذني الأمة نقطة، وحذاء
يعني يرفع الرجل حذاء الأذنين. طب والأمة هل تلحق بالمرأة أم بالرجل؟ قال الأمة وإن كانت في تكوينها امرأة لكنها في هذه الأحكام ملحقة بالرجال. ليه؟ وذلك لأن الحرة مبناها على الستر، أما الأمة مبناها على البروز وما شابه ذلك، فكان في بعض المسائل الستر كأنها ملحقة بالرجال. نعم.
لأنها كالرجل في الرفع وكالحرة في الركوع والسجود،
يعني في الانضمام والستر. نعم.
وتنضم لأن ذراعيها ليسا بعورة. ورفع اليدين حذاء المنكبين للحرة على الصحيح، لأن مبنى حالها على الستر وذراعها عورة، وهذه رواية محمد.
إذن إيش وتنضم؟
وتنضم لأن ذراعيها ليسا بعورة. وتضم
غريب هيك الحكم هيك، المفروض ولا تنضم لأن ذراعيها ليسا بعورة. هيك المفروض يكون في لا ساقطة هون. نعم هيك حكم الله أعلى هكذا. حط التعليق لعلها ولا تنضم. نعم.
ورفع اليدين حذاء المنكبين للحرة على الصحيح، لأن مبنى حالها على الستر وذراعها عورة، وهذه رواية محمد بن مقاتل عن أصحابنا.
يعني ذراعها عورة هيك؟ نعم. فلما ترفع إليها إلى الأذنين الثوب ينزل، فشو بيظهر؟ الأمة، بيظهر الذراع، وذراع الحرة عورة، لذلك لا ترفع إلى الأذنين، دوين بس المنكبين فقط. نعم.
وفي المجتبى إلى منكبيها حذاء ثدييها. واحترزنا بالصحيح عن رواية الحسن التي قدمناها أنها ترفع حذاء أذنيها، ويسن نشر الأصابع لما روي أنه عليه الصلاة
في مجال عيدة مرة أخرى. طبعا الأمة عيدة
اللي صلحناها،
طبعا الأمة عيدة مسألة الأمة، والأمة
حذاء أذني الأمة، لأنها كالرجل في الرفع وكالحرة في الركوع والسجود. كالحرة في الركوع والسجود.
طيب.
ولا تنضم ولا تنضم لأن ذراعيها ليس بعورة.
هي كما ذكرنا، الله أعلم.
بس الحرة في الركوع والسجود تضم.
تمام. بس الحرة هنا تخالف الحرة الأمة أنها لا تنضم. ليه؟ لأن انضمام الحرة في الركوع والسجود أجل ذراعين.
نعم. ويسن نشر الأصابع لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر رفع يديه ناشرا أصابعه.
ولو كانت الكلمة غير كلمة تنضم، إنما كان ممكن تفهم أنه يعني أن ترفع الأمة يديها إلى الأذنين لا يضر. لين؟ أنه حتى لو كشف الذراعان ما في إشكال على الأمة، أنه ذراع الأمة ليس بعورة. نعم.
ويسن نشر الأصابع لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر رفع يديه ناشرا أصابعه، وكيفيته أن لا يضم كل الضم
في الأصابع. يعني في عنا أخواننا الأصابع تكون هكذا، ما بتكون الأصابع ملتوية وإنما تكون منشورة، ولا يضم ضم كامل ولا تفريج كامل، وإنما يتركها على حالها. نعم.
ولا يفرج كل التفريج،
هي في حال التحريمة،
بل يتركها على حالها منشورة.
نعم.
ويسن مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه عند الإمام، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر المؤتمين بالتكبير في زمان يكبر فيه الإمام بقوله إذا كبر فكبروا.
يعني ليكن تكبير المأموم مع تكبير الإمام من غير أن يسبقه لا بالتكبير ولا بالحركة. نعم.
لأن إذا للوقت حقيقة كالحين، فيكون تقديره فكبروا في زمان تكبير الإمام. والفاء وإن كانت للتعقيب فقد تستعمل للقران كقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا.
يعني أنصتوا مقارنا لقراءة الإمام، مو أنصتوا بعد قراءته. نعم.
وكقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.
يحصل الاستماع متى؟ مقارنا للقراءة. نعم.
يجب الاستماع والإنصات في زمان القراءة لا بعده. وقال أبو يوسف ومحمد يكبر للتحريمة بعدما أحرم الإمام لما روينا، والفاء للتعقيب. وعلمت الجواب بأن إذا للوقت والفاء تكون للقران. ولا
إذا قول الصاحبين ما هو؟ أنه يكبر بعد انتهاء تكبيرة الإمام. أبو حنيفة ماذا قال؟ قال يكبر مقارنا لتكبير الإمام، فقط يتراخى عنه بالحروف، يعني يجزم راءه الله أكبر بعد راء الإمام. أما الصاحبين سؤالوا يكبر المأموم بعد انتهاء تكبير الإمام، نعم.
والفاء تكون للقران ولا خلاف في الجواز على الصحيح.
يعني في الجواز يعني فيما لو أخر أو قاران لا خلاف بين أبي حنيفة والصاحبين أن الأمر كله جائز، بس الخلاف في إيش؟ في الأفضلية.
نعم. وإنما الخلاف في الأولوية.
طيب.
قال الإمام: الاقتداء عقد موافقة، وإنها في القران لا في التأخير. فكان أولى احترازا عن الاختلاف المنهي عنه وعندهما بعد إحرامه، لأن في القران احتمال وقوع التكبير سابقا على تكبير الإمام، وهذا غير معتبر، لأن كلامنا فيما إذا تيقن عدم السبق، فإن غلب على ظنه أنه كبر قبل الإمام لا يجزئه، وإن غلب على رواية أنه كبر بعد الإمام أو استوى الحالان أجزأه، لأن أمره محمول على الصواب.
وإن غلب على
رواية،
مو على الرواية، على رأيه، ما هيك؟
على رواية كاتبة، على رأيه،
على رأيه.
وإن غلب على رأيه أنه كبر بعد الإمام أو استوى الحالان أجزأه، لأن أمره محمول على الصواب حتى يظهر الخطأ، كما في التجنيس والمزيد. ولكن في الظهيرية إذا جازت الصلاة من وجه أو وجوه وفسدت من وجه فإنه يحكم بالفساد أخذا بالتوفيق يعني. والاحتياط.
الأمر بسيط، ماذا نقول له؟ عيد الصلاة وخلصنا واطمئن على صلاتك. نعم.
ويسن وضع الرجل،
انتهينا الآن من إيش؟ من سنة الرفع في أول الصلاة. نعم.
ويسن وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته، لحديث علي رضي الله عنه.
إذن يضع اليدين اليمنى على اليسرى، ومكان الوضعين تحت سرته. نعم.
إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، ولأنه أقرب إلى التعظيم، كما بين يدي الملوك، ووضعهما على العورة لا يضر، ووضعهما على العورة لا يضر فوق الثياب، وكذا بلا حائل، لأنها ليست لها حكم العورة في حقه.
يعني حتى لو إنسان وضع يديه على عورته وهو في الصلاة، يعني كان عم صلي بثوب واحد، يعني عم يديه داخل الثوب، فوضع اليدين على العورة لا يضره. ليه؟ هذا لا يقض الوضوء. نعم.
ولهذا تضع المرأة يديها على صدرها وهو عورة.
وهو عورة إن إيش؟ بمعنى يجب ستره. نعم.
وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى،
إذا المراد بالعورة أخواننا في الكلام الأول يعني ما تحت السرة، ما بين السرة وال يعني تحت السرة، هذا عورة. فرب قائل يقول طيب كيف يضع مكانه على مكان العورة؟ نعم.
وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى،
نعم،
محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ.
هي الباطن، هي على الظاهر، هي الخنصر وهي الإبهام، ماذا يفعل بهما؟ هل هون عم يقول إنه محلقا، يعني ثلاث أصابع الوسط مبسوطة على ذراع اليسرى، والخنصر والإبهام محلق على اليد. هل هون عم يقول الرواية، لكن هذه الرواية نفسها سيقضها بعد قليل. نعم.
واستحسنه كثير من مشايخنا ليكون عملا بالحديثين.
وين الحديثين؟ حديث أنه يضع يده اليمنى على اليسرى بسطا، وفي رواية بالتحليق. طيب كيف نجمع بينهما؟ قال بيجعل أصابع ثلاثة مبسوطة والثنتين بالتحليق، بكون بيمشي حال، جمع بين الروايتين. النار الحقيقة أنت بهذه الطريقة أتيت بكيفية ثالثة تخالف الكيفيتين، لا هي مبسوطة ولا هي محلقة. فالأصح ما هو؟ أنه يأتي بهذه الرواية مرة فيبسط بسطا كاملا لا تحليق فيه، في رواية ثانية يأتي بحادث بالتحليق الذي لا بسط فيه. نعم،
لأنه ورد الأخذ وورد الوضع،
وضع يعني ورد الأخذ بالتحليق وورد الوضع بلا تحليق. نعم،
وبالمذاهب احتياطا، لأنه قيل يضع الكف على الكف، واختار بعضهم وضعها على المفصل. قال في معراج الدراية،
وبالمذاهب احتياطا،
لأنه ورد الأخذ وورد الوضع وبالمذاهب احتياطا.
ما فهمناها.
لأنه قيل
يعني يأخذ بالروايتين ويأخذ بالمذاهب. نعم، احتياطا هيك. نعم،
لأنه قيل يضع الكف على الكف واختار بعضهم وضعها على المفصل. قال في معراج الدراية، كذا في المجتبى والظهيرية والمبسوط انتهى. وكذا قال صاحب المفيد، يأخذ رسغ اليسرى بالخنصر والإبهام من اليمنى، وهو المختار.
يأخذ رسغ اليسرى، هي رسغ اليسرى بإيش؟ بالخنصر والإبهام من اليمنى، يعني يحلق بخنصر اليمنى وإبهام اليمنى حول رسغ اليسرى. نعم،
وهو المختار، لأنه يلزم من الأخذ الوضع ولا ينعكس. وعن أبي يوسف، يقبض باليمنى رسغ اليسرى، واختاره الهندواني واختاره الهندواني. وقال محمد يضعها،
قول أبو يوسف، وقال محمد
يضعها كذلك، ويكون الرسغ وسط الكف كما في التبيين. وقيل إن الذي استحسنه الكثير،
معناها إذا كان الرسغ وسط الكف وين بتكون الأصابع؟ على الذراع. نعم،
وقيل إن الذي استحسنه الكثير من الصفة المذكورة في المتن خارج عن المذاهب والأحاديث.
هذا الجواب اللي حكيناه، أنه أتى بكيفية ثالثة يعني مخالفة للروايتين.
انتهى. قلت فعلى هذا ينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين في وقت وبصفة الآخر في غيره، فيكون جامعا بين المرويين حقيقة، بين المرويين حقيقة، لأن تلك الصفة ليس فيها حقيقة كل من المرويين تماما، بل صفة ثالثة فيها جمع لهما لا على وجه التمام لكل منهما. انتهى.
لا في بسط تام ولا تحليق تام، واللي ورده هو أن يبسط بسطا تاما مرة ويحلق تحليقا تاما مرة، أما أن يجمع بين البسط والتحليق فهذا غير المروي. نعم،
ويسن وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق، لأنه أستر لها. ويسن الثناء لما روينا ولقوله صلى الله عليه وسلم، إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم ثم قولوا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأكم.
أن هذا دعاء الاستفتاح سنة وليس بفرض. نعم،
رواه الطبراني، وسنذكر معاني ألفاظه إن شاء الله تعالى. ويسن التعوذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو ظاهر المذهب، واختاره شمس الأئمة وأبو عمرو وعاصم وابن كثير من القراء. أو يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
ربنا شو قال؟ فاستعذ بالله.
واختاره الهندواني، ومن القراء حمزة لموافقته القرآن. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقوله للقراءة فيها إشارة إلى أن من لا يقرأ لا يتعوذ، لأنه تابع للقراءة فيأتي به المسبوق كالإمام والمنفرد للمقتدي، لأنه لا يقرأ والأمر بها معلق بإرادة القراءة، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وإذا نعم الآية الكريمة هيك ما هيك
نعم، وإذا قرأت القرآن
وإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله، سبحان الله. نعم، وإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله. إذن المراد إيش؟ أن الله يأمر بالاستعاذة لمن يقرأ. طيب المنفرد في يقرأ والإمام يقرأ، أما المقتدي لا يقرأ، إذن بالتالي لا يستعيذ. إذا الاستعاذة هنا للقراءة، فمن لا يقرأ لا يستعيذ. نعم.
ويجعل أبو يوسف الاستعاذة تبعا للثناء سنة للصلاة، لأنها لدفع وسوسة الشيطان، والمصلي أحوج إليه من القارئ.
الآية الكريمة مو هيك يا أخي، الآية القرآنية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. نعم،
فيلحق به دلالة. قال في الخلاصة والذخيرة: قول أبي يوسف هو الصحيح.
نعم،
وتسن التسمية أول كل ركعة، وهي آية من القرآن
وليست من الفاتحة، هي البسملة آية من القرآن لكن ليست يعني من الفاتحة. نعم، لذلك لا يجهر بها الإمام، المطلوب الجهر بإيش؟ بالفاتحة، والبسملة يأتي بها الإمام لكن لا يجهر بها. نعم،
وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور على الأصح، ليست من الفاتحة ولا من كل سورة. يسن الإتيان بها في ابتداء القراءة قبل الفاتحة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. وقول أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة في الصلاة وعدها آية، ذكره النووي والحاكم. وقول نعيم: صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، فلما سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما، ورواه
في صحيحيهما
ورواه الطحاوي وزاد: فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، فقال الناس آمين، كذا في البرهان. وقد ذكره في السنن في الكنز كغيره. وبعدما شرح الزيلعي هذا المحل على أنها سنة قال: في باب سجود السهو، ومنها أي واجبات الصلاة البسملة، فإذا تركها يجب عليه سجود السهو، وقيل لا يجب، وقيل إن تركها قبل الفاتحة تجب، وإن تركها بين الفاتحة والسورة لا تجب. انتهى كلامه.
لكن الصحيح أنها يعني سنة، وأنه لا يجب بها سجود بتركها سجود السهو. نعم.
وقال العلامة الشيخ علي المقدسي في شرحه نظم الكنز عن المجتبى: الصحيح أنها تجب في كل ركعة. قال شيخنا شيخ الإسلام السميديسي في شرح المختار: ليست بواجبة، فقد حكى المحققون من الحنفية كالإمام أبي بكر الرازي والعلامة أبي بكر الكاساني وغيرهما الخلاف بين أئمتنا.
حكى الخلافة
حكى وغيرهما نقطتين الخلاف حاطت نقطتين قد حكى المحققون الحنفية كالإمام أبي بكر الرازي والعلامة أبي بكر الكاساني وغيرهما الخلافة بين أئمتنا في السنية لا في الوجوب. قال بعض المحققين: القول بالوجوب ليس له أصل في الرواية، وما نسب إلى أبي حنيفة من الخلاف في الوجوب فهو من طغيان اليراع. من طغيان اليراع
بمعنى أن القلم سبق إلى ذلك يعني.
ومن نسب إليه القول بالوجوب فليس بمشهور الاختيار كمحمد بن القاسم الخوميني والبرهان الكافي وغيرهما. وصرح صاحب الخلاصة بعدم سجود السهو بتركها انتهى، ولكن في الغاية أوجب عين الأئمة الكرابيسي السهو بترك البسملة بين الفاتحة والسورة. وأيضا قال في معراج الدراية: الخلاف في الوجوب أي وجوب البسملة. فعندهما ورواية المعلى عن أبي حنيفة أنها تجب في الثانية كوجوبها في الأولى. وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنها لا تجب إلا عند افتتاح الصلاة، وإن قرأها في غيره فحسن، والصحيح أنها تجب في كل ركعة حتى لو سهى عنها قبل الفاتحة يلزمه السهو أي سجود السهو. وكذا قال ابن وهبان في نظمه: ولو لم يبسمل ساهيا كل ركعة
كل ركعتين
يسجد إذ بوجوبها قال الأكثر. ولكن لم يسلم دعواه الأكثرية. وقال في البحر: وهذا أي القول بالوجوب كله ضعيف، والمواظبة عليها لم تثبت لما في مسلم عن أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع منهم أحدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا هذا يدل على عدم الجهر وعدم القراءة. لم أقول لم أسمع شو معناها، يعني ما جهروا بها. نعم.
وإن كان قد أجاب عنه أئمتنا بأنه لم يرد نفي القراءة،
لم يرد أنس.
نعم أنس لم يرد نفي القراءة بل السماع للإخفاء بدليل ما رواه الجماعة، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم،
ولذلك لم يكن يسمع. نعم.
وهو دليلنا على الإخفاء، ولولا التصريح بلزوم السهو بتركها لقلت إن الوجوب في كلامهم بمعنى الثبوت انتهى. ويسن التأمين،
يعني كأن الأمر أني نهى أنه على لزوم سجود السهو بتركها للقول بوجوبها.
ويسن التأمين للإمام والمأموم والمنفرد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. زاد في مجمع الروايات: وما تأخر، والمراد من الموافقة الإخلاص والثقة بالله تعالى، لا الموافقة في التلفظ بها في وقت واحد.
من وافق تأمينه تأمين الملائكة أي في الكيفية وليس في الزمان. فالملائكة عندما قالوا آمين كان حالهم اليقين والإخلاص لله عز وجل. نعم.
قال الأزهري غفر له دعا له، وغفره دعا عليه، لأن الغفر هو الإعدام، انتهى من المستصفى والدراية. وفي رواية البخاري إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا آمين الحديث. وفي مسلم إذا قال أحدكم في الصلاة آمين الحديث. قال عبد الحق في هذه الرواية اندرج المنفرد، وفي الكشاف روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنني جبرائيل عليه الصلاة والسلام عند فراغي من الفاتحة آمين، وقال إنه كالختم على الكتاب وليس من القرآن، بدليل أنه لم يثبت في المصاحف. وفي المجتبى لا خلاف أن آمين ليس من القرآن، حتى قالوا بارتداد من قال أنه من القرآن، وأنه مسنون في حق المنفرد والإمام والمأموم والقارئ خارج الصلاة. وفي آمين أربع لغات.
هذا اللي يقول آمين هي من القرآن الكريم كأنه مضاف على القرآن الكريم، مثلا لم تثبت آمين ليست من الفاتحة ولا من القرآن، وإنما هي ذكرت ختما للدعاء، لذلك الآن لم تكتب في المصاحف. نعم.
وفي آمين أربع لغات، أفصحهن وأشهرهن بالمد والتخفيف.
آمين لما نقول المد عموما تتحركات لأنه في ألف. نعم. وإلا القصر ما فيها ألف. أمين إذا قالوا آمين بالمد عوزن فاعيل، وأمين بالقصر عوزن فاعيل. نعم.
لأن أصله يا أمين استجب دعانا، وهو اسم من أسماء الله تعالى.
يا أمين فصارت آمين.
إلا أنه
أو بدنا نقول يا آمين
يا أمين. يا أمين كاتبة
لا
بالهمزة
مد.
إلا أنه أسقط بالنداء.
شو أسقط يا
فأقيم المد مقامه.
نعم.
والمعنى استجب، وهو صوت سمي به الفعل الذي هو استجب. وعن ابن عباس
الله الكلام هذا يعني كأنه يعني في شيء من التناقض، يعني كيف تقول هو من أسماء الله ثم تقول هو اسم فاعل، اسم فاعل أمر صوت. نعم. احنا نقول آمين هذه كلمة متلقاة ذكرت ختما للدعاء. نعم. هي اسم فاعل أمر مبني على الفتح في محل أو مبني في محل اسم فاعل أمر بمعنى استجب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى آمين فقال افعل، وقيل تعريب هيمن أي هيمن مي خواهم أو هيمن مي بايد. قال الشاعر
إنه فارسي هذا الكلام.
من البسيط يا ربي إنك ذو من ومغفرة ثبت بعافية ليل المجيبين، كأنه نصب محبين ثبت بعافية ليل المحبين. يا ربي لا تسلبني
لا تسلبني
لا تسلبني لا تسلبني حبها أبدا.
ويرحم الله عبدا
ويرحم الله عبدا. قال آمين
هذا امرأة القيس الذي كان يحب ليلى بمقدار يعني لما شافه أبوه أنه كثير يعني مغرم بليلى أخذوا عن أمره عشان إيش يدعو الله عند الحرام بأن يعافيه من حب ليلى، فأتى بهذه الأبيات. شو هي الأبيات؟
يا ربي إنك ذو
يا ربي إنك ذو من
ومغفرة
ثبت
بعافية
ليلى المحبين. يا ربي لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين. الأول الشاهد وين؟ أنه قال آمين، ما هيك؟
نعم.
فهو دليل على الوجه الأول. نعم.
والثانية بقصر الألف والتخفيف
أمين،
كما قال الشاعر من الطويل.
شو من الطويل؟ يعني بحر الطويل،
بحر الطويل. تباعد عني فاطحلوا إن دعوته آمين
أمين فزاد,
أمين فزاد الله ما بيننا بعدا. وهاتان مشهورتان،
أمين اللهم اغفر لي، أمين شو يعني أمين؟ يعني آمين نفسه، هي لغة ثانية.
وهاتان مشهورتان وعلى اللغتين تبنى على الفتح،
أمين آمين.
مثل كيف وأين لاجتماع الساكنين
الياء والنون. نعم.
ويجوز سكون النون فيهما والمد اختيار الفقهاء لموافقته المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقصر اختيار الأدباء. والثالث بالإمالة،
آمين آمين. نعم.
والرابعة بالمد والتشديد،
آمين. هذا صار هي معنى آخر، آمين هنا معنى قاصدين.
والأخيرتان حكاهما الواحدي، ومعنى القول بأن التشديد خطأ فاحش، أي أنه ليس بشيء، وقيل معناه قاصدين الصلاة لذكره قوله ولا الضالين. وعن شمس الأئمة الحلواني له وجه، لأنه حينئذ معناه ندعوك قاصدين إجابتك صيانة لصلاة العامة. وعن جعفر الصادق
العامة لو في حال قالوا آمين، فأمين والله أنها كلمة خارج الصلاة وبناء على شرابات لي نحملها على هذا المعنى.
وعن جعفر الصادق والحسين بن الفضل وعن جعفر الصادق
جعفر لا تبنى على مؤمن الصرف فتجار بالكسرة والتنوين. وعن جعفر الصادق نعم.
وعن جعفر الصادق والحسين بن الفضل أنهما قرآ هكذا ولا تفسد به الصلاة لأنه يوجد في القرآن وعليه الفتوى.
أي ولا آمين البيت الحرام، كلمة آمين مذكورة بالقرآن الكريم، لذلك لا تبطل بها الصلاة لو قالها الإنسان العامي.
وقيل تفسد به كما في التجنيس. وقال في البحر ومن الخطأ التشديد مع حذف الياء مقصورا أو ممدودا ولا
ممدودا آمين حذفنا الياء مقصورا أمن
ولا يبعد فساد الصلاة فيهما انتهى.
إذا ما في عنا كلمة بهذا التركيب في القرآن الكريم.
وفيه إشارة إلى أنها لا تفسد بالمد والتخفيف مع حذف الياء لوجوده في القرآن.
آمين آمين حذف الياء وتخفيف الميم.
ويسن التحميد للمؤتم والمنفرد اتفاقا.
خير أم من يأتي آمنا هيك يوم القيامة.
نعم.
إذا في مثل بالقرآن الكريم. نعم.
ويسن التحميد للمؤتم والمنفرد اتفاقا وللإمام عندهما أيضا. وسنذكر دليله إن شاء الله تعالى.
تحميد يعني قول ربنا لك الحمد بعدما قال الإمام سمع الله لمن حمده.
ويسن الإسرار بها.
إسرار بإيش؟ بربنا لك الحمد وبآمين وبالبسملة وبالتعوذ.
أي بالثناء والتعوذ والتسمية والتأمين والتحميد.
نعم.
لما روى الطحاوي في آثاره عن وائل قال كان عمر وعلي رضي الله عنهما لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين. وروى محمد بن الحسن في آثاره أربع يخفيهن الإمام: التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك وآمين. ورواه عبد الرزاق في مصنفه إلا أنه قال عوض سبحانك اللهم وبحمدك واللهم ربنا لك الحمد. انتهت الجملة.
نعم.
إلا أنه قال عوض
سبحانك اللهم
وبحمدك واللهم ربنا لك الحمد.
ما بده واو.
بلا واو.
ربنا ولك الحمد.
سبحانك اللهم وبحمدك.
عوضها إيش؟ ربنا ولك الحمد.
أيوه. واللهم هيك الله موجه. وقول أنس رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. رواه الشيخان وفي لفظ لمسلم فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
لا يذكرون
كانوا يستفتحون
القراءة بالحمد.
أيوة.
بالحمد.
إيه؟
بالحمد لله رب العالمين
بهذه الآية.
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم.
شطف لا يذكرون يعني لا يجهرون
في أول قراءة ولا في آخرها. ورواه النسائي والدارقطني في سننهما والإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وقالوا فيه فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وزاد ابن حبان ويجهرون بالحمد لله بالحمد ويجهرون بالحمد لله رب العالمين.
نقرأها ويجهرون بالحمد لله رب العالمين.
وكأنه لازم ما يوصلها.
بلى.
لازم يوصل. وفي مسند أبي يعلى المصلي فكانوا يستفتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب العالمين. هلا هون حاططها بالضم بس في الموضوع. وفي آثار الطحاوي ومعجم الطبراني وحلية أبي نعيم ومختصر ابن خزيمة فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. ورجال هذه الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيحين. وقال ابن عبد ابن مغفل سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك والحديث.
والحدث في الإسلام.
والحدث إياك والحدث
يعني هذا أمر محدث أن تجهر بالبسملة.
قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحديث في الإسلام.
الحدث
في الإسلام
أبغض إليه
الحدث في الإسلام منه. فإني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها أنت. وإذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين. رواه الطحاوي وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. وأما ما ورد من الجهر بالبسملة
حتى ورد أنه سمعه مرة ثانية يجهر بالبسملة بعد ما نبهه، والمرة قال والله لا أكلمك أبدا، طالما أنت مصر على المخالفة وعلى البدعة ما رضي يكلمه أبدا أبوه. نعم. سبحان الله.
وأما ما ورد من الجهر بالبسملة فقد ذكر معارضته وتضعيف ذكر معارضته وتضعيف طرقه الطحاوي رحمه الله، ونقله في الفتح والبرهان بما يطول ذكره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الجهر بالبسملة قراءة الأعراب. وعنه أيضا لم يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة حتى مات. وحكي عن الدارقطني أنه لما ورد مصر سأله بعض أهلها تصنيف شيء في الجهر بالبسملة فصنف فيه جزءا، فأقسم عليه بعض المالكية أن يخبره بالصحيح منها، فقال لم يصح في الجهر حديث. وقد جمع أبو بكر الخطيب البغدادي أحاديث الجهر وقد بين خللها وعللها في البرهان بما يطول ذكره فليراجع. ويسن الاعتدال عند ابتداء.
نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.